أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أهل البدع ينبغي أن يحذروا، ولن يحذروا حتى يعرفوا. فما هي علامات أهل البدع؟ أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال شيخ الإسلام مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء، وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الفرقة من أكبر علامات أهل البدعة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون لأهل الصواب. فإذا خالفوا الكتاب والسنة تفرقوا وفشلوا. وقد ذكر الأئمة علامات أهل البدعة وأهل الأهواء، فجعلوا أول ذلك الفرقة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في بيان علامات أهل الأهواء التي يتميزون بها عن أهل السنة. ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النقعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة المنفردة شيعة. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباعهم لأهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع. وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشاطبي في الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا برأ الله تبارك وتعالى رسوله منهم بقوله لست منهم في شيء. من هم؟ قال الشاطبي رحمه الله فيما حكى عن بعض العلماء هم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وذكر الآجري رحمه الله عن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله، وهي كنية مالك، فقال الرجل يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي، فقال فإن غلبتني؟ قال إن غلبتك اتبعتني، قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال نتبعه. قال مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى أبي مسعود قال قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، فقال الحسن إليك عني فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أخرجه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وعن سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات. أخرجه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وعن محمد بن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. أخرجه اللالكائي وابن بطة في الإبان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذير وبيان. فعن عمران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. أخرجه أحمد وأبو داود وصحح روايته الألباني، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. قال ابن بطة في الإبانة معلقا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. فاتق الله في دينك ولا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم كلمة، فإنك لا تدري لعلها أن تقر في قلبك ثم لا تنزع منه إلا بخروج روحك، ويكون في ذلك هلاكك في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن لا تضره فتنة الدجال فيقول لأذهبن إليه ولأسمعن منه ولن يضرني أمره، فإنه ظاهر عندي ومكشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. علق ابن بطة بهذا الكلام النفيس رحمه الله، قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. قوله رحمه الله فإنهم أشد فتنة من الدجال مبالغة منه، فليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع كلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال ابن بطة الإمام رحمه الله: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونه ويسبونه، أي يلعنون أهل البدع ويسبون أهل الأهواء، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليه، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه، أي مالوا إليه. وعن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وفيها يلتمس الشيطان زلته. أخرجه الدارمي وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه ابن بطة في الإبان. وعن إبراهيم قال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. أخرجه ابن بطة في الإبانة. وأخرج عن مالك قال: كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فأتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصمة. أخرجه في طبقات الحنابلة وفي الآداب الشرعية. أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ولذلك لا يختلفون. لماذا يختلفون؟ معينهم واحد، وكلامهم واحد، مشربهم واحد، وفهمهم واحد، لأنه فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلماذا يختلفون؟ أما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد، ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاته. أهل السنة لا يختلفون، كلمتهم واحدة ممتدة عبر القرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون في الجيل الواحد رجل من أهل السنة يتكلم في العلم والسنة في أقصى المشرق، وآخر على ذلك في أقصى المغرب، فيتفق كلامهما ولا يختلفان في حرف، ولم يلق أحدهما الآخر في حياته قط، ولا سمع منه، ولكنه معين واحد ومشرب واحد، فلا اختلاف بحال أبدا. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد، ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاته. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، ويكفر الأخ أخاه، ويكفر الجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا هو الذي نعرفه يقينا بفضل الله رب العالمين، ولذلك نتلبث قليلا لنرى، وإن شاء الله سنرى. هم وإن ظهروا مجتمعين فهم مختلفون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فمهما ائتلفوا ومهما اجتمعوا ومهما عقدوا المؤتمرات يأتي فيها الرجل بمشربه وآخر بالمشرب الذي يناقضه، ويكونون معا ظاهرا قلوبهم مختلفة وافتراقهم حتم إن شاء الله. فهذه سنة الدين، وهذا ما دلنا عليه سلفنا الصالحون، فاصبروا وتلبثوا وسترون إن شاء الله رب العالمين. وهذا في مقابل الدليل الذي مر ظاهر كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب، والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم هم أهل الحق حقا وصدقا. وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. ذكر ذلك رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمي. وهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما مر: عقدوا ألوية البدع، أي رفعوا رايات الأهواء والبدع، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق، وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة، فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى، مخالفون للكتاب أي القرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة القرآن والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما، يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. يقولون على الله بغير علم وفي الله، أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال. يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه فيلبسون الحق بالباطل. الفرقة من أكبر علامات أهل البدع، ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشاطبي رحمه الله وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليه وعامها المترتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيه. من علامات أهل البدع اتباع المتشابه، ومن علاماتهم اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. والقسمة ثنائية، إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه، وعن مالك لا يهوى شيئا إلا عبده. إذا حكم الهوى استغلق العقل وسدت منافذ التفكير، فلا نظر إلى الآيات البينات ولا إلى الدلالات الواضحات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط عليه المسالك وتشتبه عليه الدروب وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية. واتباع الهوى أبرز صفات أهل الأهواء والبدع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع، وأن اتباع الهوى لا ينفك عن أهل البدع بحال. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي، وفيه ذكر الافتراق دون موطن الشاهد في آخره، وأخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني ثمة، وأخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وتقدم تخريجه بأتم من هذا. وأما الكلب فداء يعرض للإنسان الكليب، فالكلب داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كليبا. وتجارى بهم تلك الأهواء، أي تنتشر بينهم وتلازمهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اتباع الهوى ملازم لأهل البدع لا ينفك عنهم بحال، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى، أي تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. وكثير من أهل السنة يجدون غضاضة في أنفسهم إذا رأوا رجلا مخموم القلب يجلس مع بعض أهل الأهواء والبدع، فيجد في نفسه غضاضة من تحذيره منه. وإليه فادفع قول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني. في الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا ابن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. ذكر الخطابي ذلك في معالم السنة. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندق، فقم من عنده ودع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله هذا المسلك المعيب من طرائق أهل البدع، فقال: ومنها ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبه، ويدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات، والجميع داخلون تحت ذمها. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية، والحشوية نسبة إلى الحشو، والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم، فيطلقون هذا اللقب على أهل السنة، يسمون أهل السنة حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وروى عن الحاكم عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. رواه الحاكم في علوم الحديث، وعنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح عنه. وروى الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد الحنظلي قال: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. رواه الحاكم في المعرفة، وعنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وإسناده ضعيف. وعن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. رواه الحاكم في المعرفة، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وسنده صحيح. وروى الصابوني عن الحاكم قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. ذكره الحاكم في المعرفة، وإسناده صحيح، وذكره الذهبي في السير. وروى الصابوني بسنده عن أبي حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد، وذكره الذهبي في العلو، وهو صحيح. قال الصابوني رحمه الله: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا مع أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. ولو تتبعت ما سمى به أهل البدع أهل السنة في هذا العصر لتحصلت على جملة من ذلك وافرة، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منه، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث بعض الآثار السابقة، ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. أهل البدع جميعا على اختلاف بدعهم وتنوع أهوائهم هم جميعا إلب وحرب على أهل السنة، كما قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله. وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة، وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بغير دليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، حتى إن العامة في عصر ما زالوا يسبون بذلك اللقب، فإذا سب أحدهم أخاه قال: يا ابن الرفضي، وهو يعني يا ابن الرافضي، فهي مسبة معهودة عند أهل السنة من قديم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، وهم أعلم الخلق بالحق، فأهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وأهل البدعة لا يشتبهون على أهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدعة فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. فإذا كثر الجهل وقل العلم ادعى من ليس بسلفي أنه سلفي، وراج ذلك عند العامة لأنهم لا يعلمون. وأما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فباطل، كما قال شيخ الإسلام: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. ومن علامات أهل البدع أنهم يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه. ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان، وهو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. هذا الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هو ما يدور اليوم في الساحة الدعوية: إجمال وتشابه، إتيان بكلام مجمل يحتمل حقا وباطلا، وإتيان بكلام متشابه بما فيه من المعاني فيحتمل حقا وباطلا، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. وقد صادف ذلك منهم أذهانا مخبطة وأفكارا مشوشة وعقيدة مغيبة إلى غير ذلك من الجهل الواقع، فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا توقعنا في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق خطبة الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية، وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لابد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ثم ذكر خطبة الإمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية ثم قال: والمقصود هنا قوله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا الكلام المتشابه الذي يخادعون به جهال الناس والذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخرى غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخرى فيحصل الاشتباه والإجمال. الإجمال حيث يجب الاستفصال من سمات أهل البدعة، من علامات أهل البدعة الإجمال حيث يجب الاستفصال، قال شيخ الإسلام رحمه الله. وسبب ذلك يعني الاختلاف، ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. فإذا سمعت كلاما مجملا فاستفصل، قل ما الذي تريد. وهذا من أهم المهمات عند المناظرة، لو أن المرأة اضطر إلى مناظرة أهل البدعة فينبغي أن يشترط شروطا كما هو معلوم في آداب المناظرة، وقد قررها العلماء من سلفنا وغابت عن كثير من أهل عصرنا. فعلى المرء أولا أن يحدد موطن النزاع، ويجب عليه أن لا يأذن للخصم أن يخرج عن موطن النزاع، فكلما خرج رده، ويشترط عليه بدءا ألا يخرج عن موطن النزاع مع تحديده تحديدا قاطعا، ثم ينبغي عليه أن يشترط عليه أن يخرج من الإجمال جملة وتفصيلا، فلا يأتي بالمجمل ولا بالمتشابه. فإذا قبل الشرط، فإذا ناظره السني قهره وقصم ظهره وحطم رأسه وضحض حجته وأما إذا ما ناظره على غير شرط شوش عليه وأتى بالمجمل وبالمتشابه، وحينئذ إذا كان هنالك من الحضور أحد لبس عليه وقد يزيغ عن الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام: ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق ومع ذلك لم يطلقه رسول الله، فمن فعل ذلك فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلينظر امرؤ أين يضع قدمه، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. قال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. لابد من الإتيان بالحق واضحا من غير إجمال ولا اشتباه، وإلا فمن أتى بالإجمال والمتشابه ما بلغ البلاغ المبين، وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ المبين. فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. مجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفصال والبيان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. فإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فاحذر أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش والمناظرة، فلتقل له: لا نأخذ بالمجمل بل لا بد من البيان. فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمة الله، فإن المماراة ممنوعة ومذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل. أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة وإنما هي مجادلة محمود. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يتجنب هذين الأصلين المجمل والقياس. ينبغي للمتكلم في الفقه أن يتجنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى، فيجتنب التأويل والقياس ويجتنب المجمل. ومن وراء علامات أهل البدع التي مر ذكرها علامات أخرى، منها اتباع الظن، وأهل البدع يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتخرصات التي لا تبنى على قاعدة أو تستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. وقد ذم الله من اتبع الظن وبين ضلاله بقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ومن علامات أهل البدع المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار وجحد الحق بعد ظهور علاماته والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه، وهذه من أبرز علاماتهم. فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة، فاعرف المبتدعة واحذر البدعة والمبتدعين، والله رب العالمين يتولاك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.